بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا أمس حول قول المؤلف رحمه الله فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون. ما معنى قوله صادقون ثم رسله صادقون؟ أي بأنفسهم مصدقون، مصدقون أي من قبل الله ومن قبل عباده الصالحين، ويجب على أتباعهم أن يصدقوهم لأنهم صادقون وجاءوا بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. من هم الذين يقولون على الله ما لا يعلمون؟
الجهلة والغالين
والكفار وما يقولون أهل الأهواء وأهل الجهل. قد توفرت لدى الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى الأنبياء هذه الأسباب المذكورة، وهي أسباب الدلالة والإفهام بأنهم صادقون وبأنهم عندهم القدرة، أو أعطاهم الله القدرة على البيان والفصاحة، عندهم الفصاحة والبيان، وأيضا عندهم من حسن القصد وإرادة الخير لأممهم. فقد وصف الله نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على هدايتكم، رؤوف رحيم. وكما في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وأيضا يتكلمون بعلم، وما جاءوا به فمن قبل الله سبحانه وتعالى، فيجب تصديقهم، بخلاف غيرهم فهذه الأمور قد تنتفي أو بعضها. وقد نزه الله عز وجل نفسه بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ما معنى سبحان؟ سبحان أي أنه سبحانه وتعالى نزه نفسه، والتنزيه والإبعاد عن السوء عن سائر المقاييس، وهو مأخوذ من السفر والسرعة. سبحان ربك رب العزة، هذه من أي نوع من أنواع الإضافة؟ رب العزة عندك يا خالد زيد، رب العزة من إضافة الموصوف إلى صفة، فالرب هو الموصوف بالعزة، إضافة الموصوف إلى صفة وهي العزة. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين بسلامة ما قالوا من وصف الله بالحمد والكمال والثناء، والدعوة إلى عبادته وإلى توحيده، ونزهه عن كل نقص وعيب، لذلك سلم عليهم بقوله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. لماذا جمع بين النفي والإثبات فيما وصف وسمى به نفسه عندك يا سعد؟
النفي يعني
ينفي
بعض
يعني ينفي عن نفسه النقائص ويثبت نفسه الكمالات. فلماذا جمع بين النفي والإثبات في كثير من النصوص؟ قالوا لأن النفي أن في المحض لا يعتبر كمالا، وهكذا الإثبات وحده دون نفي ما يضاده يدل على الكمال مطلقا. فلذلك جمع سبحانه وتعالى بين النفي والإثبات في عديد من الأدلة التي وصف الله عز وجل بها نفسه، مثل قول ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير إثبات. هل تعلمونه سميا؟ لا نعلم، هذا نفي. سبحان الله عما يصفون، هذا نفي. سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، هذا إثبات. قل هو الله أحد، هذا إثبات. الله الصمد، ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إثبات، يعني نفي. وهكذا الله لا إله إلا هو، هذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله نفي إثبات، الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نفي. والأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. وهذا النفي والإثبات يأتي مجملا ومفصلا، يأتي مجملا ومفصلا. من يذكر لنا مثال الإجمال في النفي؟
ليس
كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ سبحان الله عما يصفون. والتفصيل لا تأخذه سنة ولا نوم، وأيضا الحي الذي لا يموت، ولا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنفع عن نفسه كل نقص في أدلة كثيرة، هذا على وجه التفصيل. والأصل والأغلب في جانب النفي أنه يأتي إجمالا، سبحان الله سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، لأنه ليس مقصودا، وإنما ينفي الله عز وجل عن نفسه ما وصفه به الجاهلون من النقائص والعيوب، فينزه الله عز وجل نفسه عن ذلك. وقبل أن يصفه نزه نفسه عن ذلك، قبل أن يصفه بذلك. بخلاف الإثبات يأتي كذلك مجمل، بخلاف الإثبات يأتي التفصيل فيه أكثر من الإجمال، لأن الثناء على الله وتمجيده وتحميده وذكر محاسن وذكر محاسنه مقصود، فيأتي على وجه التفصيل، ويأتي على وجه الإجمال مثل الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى، لكن التفصيل أكثر لأنه مقصود. ويزداد عباده له حبا وتعظيما وإجلالا وعبادة لأن يطلع على محاسنه وعلى أسمائه وصفاته، فيزداد الإيمان عندما يطلع على ذلك واعتنى بذلك ويقبل على الله. فمن كان بالله أعلم كان منه، كان له أعبد ومنه أخوف. ومن الأدلة على أن العباد مهما أثنوا عليه لا يستطيعون أن يحصوا ثناء عليه أو أن يبلغوا يعني ما له من الثناء كما أثنى على نفسه، حديث عائشة سبحانك لا نحصي ثناء عليك وجاء عن علي، وأيضا حديث ابن مسعود هذا الذي فيه أو استأثرت به بعلم الغيب عندك من الأسماء الحسنى والصفات العلى وعلمنا أن به ضعفا لكن معناه صحيح. وهذه الفقرة لها شواهد لما نقرأ أشرنا إلى بعض الشواهد أمسي، وهنا قد أثبتنا ذلك في تحقيق الحديث. فقلنا وقوله أو استأثرت به بعلم الغيب عندك يشهد لمعناه حديث عائشة رضي الله عنها الذي قبله لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسي. وما جاء في شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لرب عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي بما في ذلك الأنبياء والرسل. وفيهما عن أنس رضي الله عنه فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضر الآن فأحمده بتلك المحامد. وفي رواية فأحمده بمحامد علمنيها أي في ذلك المقام مقام الشفاعة. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله علمني اسم الله العظيم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قومي فتوضئي ثم ادعي حتى أسمع أي دعاءك. قالت ففعلت فقلت اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم وباسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت والذي نفسي بيده. هذا الحديث رواه الطبراني في الدعاء وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليل وإسحاق بن أسيد الخراساني وفيهما ضعف ورجل مبهم وهو الراوي عن أنس عن عائشة. والله يقول في القرآن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيط أحد بعلمه سبحانه وتعالى ومن علمه أسماؤه وصفاته. ومن هذه الأدلة يستفاد أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين. وأما ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن لله 99 أسماء 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة فهذا لا يدل على الحصر وإنما هذا العدد من جملة أسمائه الكثيرة. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح مسلم وغيره اتفاق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى وكأنهم لم يعتبروا بخلاف ابن حزم في هذه المسألة لأنه حصرها بالتسعة والتسعين وهذا خطأ وخالف في ذلك الإجماع. انتهينا ما يتعلق بالحديث ابن مسعود رضي الله عنه. ودرسنا هذا اليوم قول المؤلف رحمه الله تعالى فلا عدول لأهل السنة والجماعة أما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح رحمه الله قوله فلا عدول إلى آخر كلامه هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف، هذا هو الصراط المستقيم في اللغة. الصراط أي الطريق السوي القاصد الذي يؤدي إلى المقصود، لا عوج فيه ولا انحراف، وبعضهم يزيد الواسع. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، أي الذي رسمه الله وأمر باتباعه، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجاء حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا افقية، ثم قال: هذا صراط الله، أشار إلى الخط المستقيم، وهذه سبل ما من سبيل إلا وعلى رأسها شيطان ندعو إليه. وقرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه ثابتة. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط، والوسط أي العدول الخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الوسطية في هذه الآية بأنهم العدول الخيار، قال لهم: كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا خيارا، أي أن هذه الأمة خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتقيمون الصلاة، إلى آخر الآية. وأيضا أمة عدل كما في حديث أبي سعيد: عدل خيار، قال: عدل أي عدل خيار. قال: أن وهو الطريق والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط، هذه الأمة، وهكذا من سبقها ممن اتبع الرسل والأنبياء فهم على عدالة، لكن هذه الأمة لها ميز عن غيرها من الأمم. قال: الواقع بين طرفي الإفراط أي الغلو والزيادة والتفريط التقصير، وهذا الصراط المستقيم هو الإسلام كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان، قال: الصراط الإسلام، رواه أحمد وغيره، حديث صحيح. بعد أن ذكر الصراط قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفيهما ستور مرخى، أبواب مفتحة، وعلى الأبواب مفتحة ستور مرخى، وفي أول الصراط داعٍ، في بعضها في يعني في باب الصراط في بعضها، في أول الصراط داعٍ يدعو الناس: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، في بعضها ولا تتفرجوا، وداعٍ فوق الصراط، في بعضها في أدنى الصراط، إذا أراد أحد أن يفتح تلك الأبواب وأن يدخلها يقول: ويحك إن تفتحوا تلجوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فالصراط الإسلام، والأبواب المفتحة، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي في أول الصراط وفي باب الصراط القرآن العظيم، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال الشارح: ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. وهؤلاء المنعم عليهم جمعوا بين العلم والعمل بخلاف الضالين، خلاف المغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، علموا وتخلف عنهم العمل بالعلم. والضالون هم النصارى الذين عملوا ولم يعلموا، عبدوا الله على جهل فكانوا ضالين. وميز الله أهل الإسلام بالعلم والعمل فكانوا من المنعم عليهم في الدنيا وفي الآخرة، يكونون مع هؤلاء المذكورون مع هؤلاء المذكورين في آية النساء، وهذا شرف عظيم. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما جاء به المرسلون وهو الصراط المستقيم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. في قراءة كفوا أحد. قال الشارح رحمه الله: وقد دخل إلى آخر كلام ابن تيمية شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. قوله في النفي والإثبات فيما فيه، وإنما شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات، وهذا إثبات، فالله أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونفع عن نفسه النقص والعيب، والظاهر هذا مراده، حيث أن هذه السورة ابتدأت بالإثبات وهي قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات. ثم نفى الله عز وجل عن نفسه الوارد والولد والكفر النظير بقوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن لو قال شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه، وأيضا ما نفى الله عز وجل عن نفسه ما يضاد ذلك، كان أسلم ونحو ذلك. قال: وابتدأ بتلك السورة العظيمة، وابتدأ بتلك السورة العظيمة أي قل هو الله أحد، لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، أي من إثبات الكمال ونفي النقص، لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص، اشتملت على التوحيد ونفي ما يضاده، لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، اذكر لنا نسب ربك ومعبودك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر السورة. وهذا السبب ضعيف لا يثبت. فقد جاء من عدة من الصحابة، يعني أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس وابن مسعود وعبد الله بن سلام، ومراسيل ضعيفة فيما وقفت عليه من أسانيد. أحسن هذه الأحاديث حديث جابر، وفيه ضعف منجبر، ولم أجد له شاهدا تطمئن إليه النفس. قلت وإليك سردها، حديث أبي الصحيح فيه الإرسال، هو أيضا ضعيف، مرفوع المرسل ضعيف، وبين من أخرج ذلك. ضعف ذلك ورجح غير واحد رسالة. وفي آخر القول في هذا الحديث قلنا والمرسل الموصول من طريق أبي جعفر الرازي ونصيبه. الثاني حديث جابر أخرجه أبو يعلى في مسنده، وعبد الله بن أحمد في السنة، وأبو نعيم في الحلية، والواحد في أسباب النزول والبياق في الأسماء والصفات، من طريق سريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن مجالد المجالد عن الشعبي عن جابر أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انسبي، فقال انسي بالله، فأنزل الله قل هو الله أحد الآخرين. وهو من طريق مجالد كما ترون، وهو ضعيف ليس من قوي. وقال أبو نعيم عقب الحديث غريب من حديث الشعبي تفرد به إسماعيل عن مجالد وعنه صريح انتهى. قال ابن عدي في الكامل ومجالد له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة، عن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة، وجملة ما يرويه عن الشعبي قد رواه عن غير الشعبي، ولكن أكثر روايته عنه وعامة ما يرويه غير محفوظ انتهى. ثم حديث هذا هو أحسن ما في الباب، حديث جابر في مجالد. وحديث ابن عباس أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وأبي حاتم في تفسيره كما في مجموع الفتاوى، وابن عدي، والضعف فيه شديد وبينا ذلك. وحديث أنس أخرجه أبو الشيخ في العظمة والخلال في فضائل سورة الإخلاص، والحكم بن معبد في كتاب الرد على الجهمية كان في مجموع الفتاوى، من طريق يحيى بن عبد الله الحراني عن ضرار عن أبان عن أنس قال أتت يهود خيبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن ربك عز وجل، فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد قل هو الله أحد. وهذا إسناد ضعيف جدا في يحيى بن عبد الله الحراني المابلتي ضعيف، وضرار وابن عمرو. فإن كان المناطق فهو ضعيف جدا، وترجمه في الكامل وأبان هو ابن أبي عياش متروك. وحديث ابن مسعود جاء موصولا ومرسلا، والصحيح المرسل وهو ضعيف أيضا. قال ابن كثير في تفسيره وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع عن أبي عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم انزل لنا ربك، فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد. قال الطبراني ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلا. وعبيد بن إسحاق ضعيف جدا، وممن أرسله أبو داود الطيالسي عند أبي الشيخ وآدم بن أبي إسحاق كما في تفسير مجاهد. والموصول والمرسل يدور على قيس بن الربيع. قال الحافظ صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه وحدث به انتهى. وقال ابن المبارك فلم يتميز حديثه استحق مجانبة حديثه عند الاحتجاج. وحديث عبد الله بن سلام قال السيوطي في الدر المنثور وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابو نعيم في الحلية من طريق محمد بن حمزة ابن يوسف بن عبد الله بن سلام أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنعت ربنا أي قبل إسلامه. قال فجاء جبريل وحتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل هو الله أحد. قال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله وثقات إلا أن حمزة لم يدرك جده عبد الله بن سلام وحمزة بن يوسف انتهى كلامه. وحمزة بن يوسف بن سلام مجهول العين. والحديث الطبراني أيضا فهو ضعيف، جاءت مراسيل أيضا ضعيفة كما ذكرنا. فالخلاصة أن سبب نزول هذه السورة لا يصح، ولا يلزم من كل سورة أو من كل آية أن لها سببا. قال الشارح وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن أي سورة الإخلاص. جاء هذا عن أبي سعيد البخاري وعن قتادة بن النعمان وهو أخو أبي سعيد لأمه، وجاء عند مسلم عن أبي الدرداء، وأيضا جاء عن أبي هريرة كذلك عند مسلم، وجاء عن غير هؤلاء الصحابة. قال الحافظ في الفتح قوله ثلث القرآن حمله بعض العلماء على ظاهره فقال هي ثلث باعتبار معاني القرآن لأنه أحكام وأخبار وتوحيد، وقد اشتملت هي على القسم الثالث التوحيد، فكانت ثلثا بهذا الاعتبار. وذكر أقوالا أخرى، وهذا الذي استحسنه ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. وجاء في بعض الطرق حديث أبي الدرداء في مسلم أن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن أي ثلثا وما يتعلق بالتوحيد. قال المازري قيل معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات لله تعالى، وقل هو الله أحد متضمنة للصفات فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء، ولنحو ذلك ذكر الشارح رحمه الله. قال وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، ما كنيت شيخ الإسلام أبو العباس، نقل هذا الكلام عن غيره عن أبي العباس وهو أبو الوليد القرشي كما في مجموع الفتاوى. قال نقل عن أبي الوليد القرشي، سأل ليس أبو العباس هنا أبو الوليد كنية أخرى ولكن هذا آخر في مجموع الفتاوى، أن أبا الوليد القرشي سأل أبا العباس ابن سريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، فقال معناه أنزل الله القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. انتهى واستحسن هذا ابن تيمية رحمه الله، نقله عن أبي العباس بن سريج واستحسنه، وهكذا غيره. قال الشارح رحمه الله وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد، وحاصل هذا من كلام من؟ كلام شيخ الإسلام، ربما ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس وحاصله أي هذا الكلام عن أبي العباس. وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العلمية العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله سبحانه ومعرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا صح أن يقال إنها تعديل ثلث القرآن. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فما هو التوحيد العلمي الاعتقادي؟ تقدم لنا نظير هذا التعبير العلمي الاعتقادي، وبعضهم بعضهم يعبر عنه بالمعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات. هنا قال توحيد العلمي الاعتقادي، هو يعني يريدون بذلك توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ومن قسم هذا التقسيم ابن القيم رحمه الله، قال توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الطلب والقصد. فالمعرفة والإثبات تشتمل على الربوبية والأسماء والصفات، أنك تعرف تثبت وتعتقد. هنا قال العلمي تعلم وتعتقد، العلمي الاعتقادي. وأما القصد والطلب فهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. قال فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه وتعالى بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد، لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. الحاشية هذا ليس على عمومه، بل قد استعملت في الإثبات، أي كلمة أحد، بل قد استعملت في الإثبات على غير الله تعالى. من ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الشاهد أحد وإن أحد. وقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وهناك فروق بين الواحد والأحد كما في أضواء البيان. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد الأحد. قال القرطبي أي الواحد الوتر الذي لا شبيه له ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك، انتهى. ومعلوم أن كل هذه المعاني صحيحة في حقه تعالى، وأصل أحد وحد، أصل أحد وحد. قلبت الهمزة، قلبت الواو همزة، ومنه قول النابغة كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي. وقال الفخر الرازي في أحد وجهان، أحدهما أنه بمعنى واحد. قال الخليل يجوز أن يقال أحد اثنان ثلاثة بدل واحد أحد. ثم ذكر أصلها وحد، أصل أحد وحد، فقلبت الواو همزة للتخفيف. والثاني هذا المعنى الأول، يعني أن أحد بمعنى واحد. والثاني أن الواحد والأحد ليس اسمين مترادفين. قال الأزهري لا يوصف شيء بالأحدية غير الله تعالى، وهذا الذي ذكره الشارح لعله أخذه عنه عن الأزهري. لا يقال رجل أحد ولا درهم أحد، كما يقال رجل واحد أي فرد، بل أحد صفة من صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشركه فيها شيء. ثم قال ذكروا الفرق بين الواحد والأحد وجوها. أحدها أن الواحد يدخل في الأحد والأحد لا يدخل فيه، أي أن الأحد أعم، فالواحد يدخل في الأحد والأحد لا يدخل في الواحد. ثانيا أنك لو قلت فلان لا يقاومه واحد جاز أن يقال، لكنه يقاومه اثنان خلاف الأحد. فإنك لو قلت فلان لا يقاومه أحد لا يجوز أن يقال لكن يقاومه اثنان، يعني أحد تفيد أنه لا يقاومه أحد، لا اثنان ولا أكثر ولا أقل، بخلاف واحد ممكن تقول فلان لا يقاومه واحد ولكن يقاومه اثنان هكذا. وثالثها أن الواحد يستعمل في الإثبات والأحد يستعمل في النفي، وهذا فيما قل هو الله أحد هذا إثبات. تقول الله واحد وأحد، تقول في الإثبات رأيت رجلا واحدا، وتقول في النفي ما رأيت أحدا، يقيد العموم ما رأيت أحدا فيقيد العموم. أما ما نقله عن الخليل وقد حكاه صاحب القاموس فقال ورجل واحد وأحد، أي خلافا لما قاله الأزهري، يعني أنه يطلق على غير الله في الإثبات، رجل واحد وأحد هذا إثبات، خلاف أي خلافا لما قاله الأزهري من أنه في الإثبات لا يطلق إلا على الله خلاف النفي. وأما قوله إن أحدا تستعمل في النفي فقد جاء استعمالها في الإثبات أيضا يرد عن الأزهري. وأما قوله إن أحدا تستعمل في النفي فقد جاء استعمالها في الإثبات أيضا كقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، فتكون أغلبية في استعمالها أنها في الإثبات في الغالب، فتكون أغلبية في استعمالها ودلالتها في العموم واضحة، ودلالتها في العموم واضحة وأنها عم واحد أحد. وقال في معجم مقاييس اللغة في باب الهمزة والحاء وما بعدها أحد إنها فرع، أحد إنها فرع والأصل الواحد، والأصل الواو، أحد فرع والأصل الواو وحد، أصلها وحد فقلبت الواو وحمزة صارت أحد. وقد ذكروا في الواو وفي مادة وحد قال الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، من ذلك الوحدة أو الوحدة فتح الواو وهو واحد قبيلتي وواحد قبيلتي، الوحدة أي واحد قبيلتي إذا لم يكن فيهم مثله. قال يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير. وقيل إن هذا البيت البشار يمدح عقبة بن مسلم أو لابن المولى يزيد ابن حاتم نقلا عن الأغاني كتاب، فيكون بهذا ثبت أن الأصل للواو والهمزة فرع، أصلها واحد وقلبت الهمزة فصار أحد. أنا آخر كلامي رحمه الله. بقي ما يتعلق بهذه السورة كلام، نرجعه إلى وقت آخر إن شاء الله. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.